موقع روائع التلاوات يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري، لقيته بالرملة، قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو فرق، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنه مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: أرجع إليهما فاضحكما كما أبكيتهما. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وفي الأسبوع الماضي والإخوة دخلنا وبدأنا في هذا الباب الذي هو باب يبر والديه ما لم يكن معصية، وذكرنا في هذه الترجمة أن قوله ما لم يكن معصية لا يوجد في الحديث أحاديث الباب، فما هو السر في إيرادها؟ لماذا ذكرها البخاري؟ من يجيب؟ نعم، البخاري رحمه الله هذا من صنيعه في تراجمه ومن تصرفاته في تراجمه، تراجم الأبواب التي تضمنها هذا الكتاب، فهو بهذه الترجمة يشير إلى أن الوالدين وإن كانت طاعتهما واجبة إلا أن هذه الطاعة داخلة في طاعة الله عز وجل، فإن كانت في طاعة الله فهي واجبة، وإن خالفت طاعة الله عز وجل فإنه لا تجب ولا تجوز طاعتهما، استنادا واستدلالا بالحديث الآخر الذي رواه أحمد وغيره: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقلنا إن هذا الحديث يشتمل على وصايا جليلة وعظيمة القدر، وتطرقنا وذكرنا الوصية الأولى وهي النهي عن الشرك، الوصية الثانية وهي الأمر بالصلاة المكتوبة، وبحثنا مسألة حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة ما حكمه عند الأئمة والعلماء، فمن يأتي لنا بملخص بما ذكرنا في الأسبوع الماضي؟ حكم تارك الصلاة، من ترك الصلاة ما حكمه عند الأئمة؟ نعم، تهاونا وكسلا، بعض العلماء يقول، وبعضهم يقول يعني من ترك الصلاة إما أن يتركها جحودا جاحدا لحكمها، فهذا عند الأئمة كلهم بإجماع العلماء كافر ويقتل ردة. أما من تركها تهاونا وكسلا ولكنه مقر بوجوبها، يقول أنا أعترف أنها واجبة وركن لكن يتركها كسل وتهاون مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم، نسأل الله الهداية لهم لنا ولهم، فهذا ما حكمه؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه لا يكفر لكنه يحبس حتى يصلي، والإمام مالك والشافعي يريان ماذا؟ أنه لا يكفر لكنه يقتل حدا. نعم. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك صلاة متعمدا عامدا ذاكرا لوقتها حتى خرج وقتها وهو يعلم أن هذا قد برئت منه الذمة كما هو نص الحديث الذي معنا وقد كفر. وذكرنا في هذا عدة أدلة ومنها قول ابن حزم وغيره، وقلنا إن هذا لعله هو الأقرب، لأنه لا يوجد مسلم يخاف الله ويحب الله ورسوله يسمع الأذان يؤذن ويسمع المسلمين يصلون ويقرؤون وهو متعمد يترك الصلاة إلا وهذا دليل على انسلاخ القلب الإمام من قلبه، نسأل الله العافية والسلام. وإلا لا يوجد مسلم صادق يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسمع الأذان ويسمع القرآن ويسمع الصلاة ويتعمد عمدا أن يترك الصلاة حتى خرج وقتها، هذا لا يمكن أن يكون من إنسان مسلم صادق يحب الله ورسوله. ثم أيضا شرحنا مسألة شرب الخمر التي ورد فيها النهي في هذا الحديث، وأيضا مسألة طاعة الوالدين، وقلنا ما هو حد طاعة الوالدين إلى أي حد تكون هذه الطاعة، وذكرنا هذا الأمر وشرحناه، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، وذكرنا ما هو تعريف ولاة الأمر، من هم ولاة الأمر، من هو ولي الأمر الذي تجب طاعته، وقلنا إنه الحاكم الشرعي والسلطان الذي له القدرة وله وعليه المسؤولية كف الظلم على الرعية وفيما بينهم وإقامة الحدود وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى وإقامة الأمن والأمان حتى يعبد الناس ربهم على أمن وأمان ويقيم الحدود وغير ذلك، هذا هو الإمام والحاكم الذي تجب طاعته وهو السلطان الذي يجب على الأمة مبايعته وطاعته. والمقصود بمنازعة ولاة الأمر ولا تنازعن ولاة الأمر، ما المقصود بمنازعة ولاة الأمر؟ بعد أن بينا من هو ولي الأمر نبين ما هو المقصود بمنازعة ولي الأمر، يعني لا تنازعن ولي الأمر، المراد بمنازعة ولي الأمر هو عدم طاعتهم والخروج عليهم بالسيف وطلب الإمارة منهم والتشنيع عليهم وإظهار أخطائهم وإعلانها والتشهير بها في المجالس بغرض وبقصد الإثارة والفتنة وبقصد إسقاطهم والتحريض على ذلك وإثارة الناس ضدهم وملء النفوس بالغيظ والبغضاء والكره والحقد لولاة أمرهم، هذا المقصود بمنازعة ولاة الأمر. لا تنازعن ولاة الأمر يعني لا تشق عصا الطاعة ولا تخرج عن طاعتهم ولا تحاول ولا تحرص على أن تظهر عيوبهم وأخطائهم بقصد إثارة الفتنة وإثارة الشقاق عليهم والخروج عليهم بالسيف وبغيره، هذا هو منازعة ولاة الأمر المحرمة التي لا تجوز والتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وقوله وإن رأيت أنك أنت يعني لا يجوز لك أن تنازع ولاة الأمر وأن تخرج عليهم بالسيف وبغيره وإن كنت تعتقد أنك على الحق وهم على باطل, وإن كنت تعتقد أنك على الحق وأنهم على باطل وأنك أولى بهم بالحكم أو أولى بهم بذلك, بل الواجب عليك هو السمع والطاعة والصبر وكف اليد وعدم الخروج, هذا هو الواجب, لأن في ذلك للإخوة سلامة الدين وسلامة الأمة وسلامة المعتقد وسلامة الناس جميعا وحصول الأمن والاستقرار والألفة وبقاء الهدوء وعدم وبقاء الهدوء والاستقرار وإقامة الصلاة والشعائر والأمن وغير ذلك. أما بالخروج وبمنازعة ولاة الأمر فإن في ذلك من المفاسد ومن المشاكل ومن المشكلات ومن الضرر ومن شق عصا الطاعة ومن إثارة الفتنة وسفك الدماء وهتك الأعراض وضياع الأموال وغير ذلك ما هو معلوم لكل ذي عقل, ونحن شاهدنا ذلك فيما مضى من أحداث وقرأنا ذلك في التاريخ, فما من جماعة خرجت على ذي سلطان وعلى ولي الأمر والحاكم المسلم إلا وكان في خروجها من المفاسد والمضار والمشكلات والشقاق والخصام والنزاع والفرقة وسفك الدماء وغير ذلك ما لا يحصى. ومن أوضح الأمثلة في ذلك فتنة ابن الأشعث كما هو معروف ومشهور في التاريخ, حينما خرج ابن الأشعث وهم القراء يعني من العلماء وخرج معه جمع كبير من الناس على الحجاج بن يوسف الثقفي, ونحن نعلم من هو الحجاج بن يوسف الثقفي, ظالم سفاك للدماء اعتدى على المسلمين وظلمهم وافترى فيهم وفعل بهم الأفاعيل كما هو معلوم في التاريخ, ومع ذلك فإن نفرا من العلماء حرموا الخروج على الحجاج وهو من هو في الظلم وسفك الدماء, وقالوا لا تخرجوا عليه لأن الناس آمنة والأمور ساكنة, فاتركوا الأمر كما هو عليه واصبروا وسألوا الله سبحانه وتعالى أن يزيح عنكم هذا الظالم الحجاج بن يوسف, لكن هؤلاء النفر ابن الأشعث ومعه لم يصبروا ولم يتخذوا الطرق الصحيحة في مواجهة هذا الظلم من الحجاج بن يوسف, بل إنهم آثروا الخروج عليه وقتاله وإظهار السيف والتشهير به والخروج عليه, فكان ماذا أيها الإخوة؟ لا هم نصروا الإسلام ولا هم أقاموا الدين ولا هم استطاعوا أن يزيحوا الحجاج بن يوسف ويزيلوه من حكمه ومن إمارته, بل الذي حصل هو عكس ذلك تماما, استطاع الحجاج بجيوشه ورجاله أن يهزم ابن الأشعث ومعه وأن يقتلهم في تلك المعركة المشهورة التي تسمى بمعركة إيش؟ من يعرفها؟ معركة مشهورة في التاريخ فتنة ابن الأشعث, معركة دير الجماجم. لماذا سميت بدير الجماجم؟ لأن عدد القتلى في تلك المعركة من ابن الأشعث من جماعة ابن الأشعث ومن معه كان كثيرا جدا, وسفكت فيها الدماء سفكا عظيما حتى إن جماجم القتلى أصبحت كأنها كالجبل من كثرتها ومن عدد الذين قتلوا في تلك المعركة, فكان أيها الإخوة أثر الخروج السيء على الحجاج بن يوسف أثر عظيم جدا, لذلك اتفقت كلمة العلماء بعد ذلك من مثل الإمام أحمد وغيره على تحريم الخروج على الحاكم وإن كان ظالما, بل الواجب أن يصبر الناس على ظلمه وأن يسعوا بكل الوسائل الأخرى السلمية لإزالة هذا الظلم, والدعاء بأن يزيل الله هذا الظلم وأن يكسر ظلم هذا الحاكم, أما أن يخرج عليه بالسيف وبالفتنة وبإثارة الناس عليه فهذا من أعظم الأمور التي تجلب المفاسد العظيمة الكبرى كما هو معلوم. فإذا لا يجوز لك منازعة ولاة الأمر وإن كنت تعتقد أنك على الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, وإن كنت وإن رأيت أنك أنت، يعني إن اعتقدت أنك على الحق وهم على باطل أيضا لا يحل لك أن تخرج، ولا يحل لك أن تثير الناس وتحدث الفوضى في الناس وفي أمن الناس واستقرارهم من أجل الخروج على الحاكم وإن كان ظالما، الحاكم المسلم وإن كان ظالما. وقد جاء الوعيد أيها الإخوة، الوعيد لمن خرج على الحاكم ومنازعة ولاة الأمر ما دام أن هذا الحاكم مسلما يقيم الصلاة ويظهر الشعائر ولم يظهر منه كفر بواح لدينا عليه من الله برهان واضح. ولذلك جعل العلماء رحمة الله تعالى عليهم جعلوا طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه، عدم الخروج على الحاكم المسلم، جعلوا ذلك من عقائد المسلمين بعد أن رأوا الآثار السيئة التي حصلت في عهد ابن الأشعث وسعيد بن جبير وغيره من التابعين، وما حصل بعد ذلك أيضا من بعض الأحداث، رأوا أن الخروج فيه من الآثار السيئة شيء كثير، فجعلوا من عقائد المسلمين التي يجب أن نعتقدها وكتبوها في كتبهم في كتب العقائد وجوب طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم والصبر على جور الحكام الظلمة والصبر عليهم وعدم الخروج عليهم مهما يكن، مهما يكن ما لم نرى منهم كفر بواح لدينا فيه من الله برهان واضح. فجعل علماء أهل السنة هذا الأمر من العقائد التي تميزهم عن غيرهم، تميزهم عن غيرهم من الخوارج وغيرهم. فالخوارج يرون الخروج على الحاكم، يرون السيف، إظهار السيف على الحاكم المسلم الذي ظلم والذي اعتدى على الناس، لكن هذا ليس من صفات أهل السنة والجماعة وليس من عقائدهم التي كتبوها في كتبهم. فإذا من أكبر علامات أهل الانحراف والضلال هو الخروج على الحاكم المسلم، من أعظم ومن أجل ومن أميز وأوضح علامات أهل الانحراف والضلال والخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة والاعتقاد الحق هو الخروج على الحاكم المسلم بالسيف وإثارة الناس والفتنة وإرادة الفوضى وإسقاط هذا الحاكم المسلم. فإن في إسقاط هذا الحاكم كما قلت لكم أيها الإخوة فيه من المفاسد الشيء الكثير. يقول العلامة البيحاني وهو من العلماء المعاصرين، عالم وإمام كبير من علماء أهل حضرموت، من أجل العلماء المعاصرين، يقول رحمه الله: لا شيء أضر على الحكومات والشعوب من الثورات والانقلابات العسكرية التي تسفك فيها الدماء ويقتل فيها البريء والمجرم وغيرهما مما لا تعد ولا تحصى نتائجه في الدول المتحضرة وغير المتحضرة. وأيضا يقول الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله وهو معروف ومن أشهر الأئمة المعاصرين، يقول: فهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمر ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. يقول: وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم، وتختل السبل، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد رأينا كما قلت لكم ذلك ظاهرا في بعض الأحداث التي لا تخفاكم. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابه. هذا فيه نهي شديد عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب وهي الفرار من الزحف. وإن هلك أصحابك وفر أصحابك، وإن هلكت لا يجوز أبدا الفرار من الزحف. وقد ذكرنا ذلك أيها الإخوة فيما مضى في حديث ابن عمر حينما عد الكبائر وذكر من هذه الكبائر الفرار من الزحف، فيرجع إلى ما ذكرناه في تلك الكبيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنفق من طولك على أهلك. قوله وأنفق من طولك على أهلك، الطول هو الفضل والمال والسعة والغنى، الفضل والمال والسعة والغنى، كما قال الله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني من لم يستطع منكم مالا، من لم يكن عنده مال وسعة وقدرة في نكاح المحصنات. وقوله من طولك، من هنا تبعيضية، فأفادت لنا أفادتنا أنه ينفق على أهله بعض ماله ولا ينفق عليهم كل ماله، ينفق عليهم من ماله، من بعض ماله. والأهل هم الزوجة والأولاد والإنفاق أيضا على الوالدين وعلى الإخوة والأخوات، يدخل في هذا الفضل وفي هذا الأمر. وهذا فيه أيها الإخوة بيان مشروعية الإنفاق على الأهل والعيال والأولاد، وفي غير سرف ولا مخيلة ولا إسراف، وأن هذا الإنفاق من جلائل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي يكتب فيها الأجر العظيم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني الإنفاق على الأهل والإنفاق على العيال وإغناء الأهل والأولاد وإعفافهم، هذا عند الله من أعظم وجوه الإنفاق ومن أجل وجوه الإحسان. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: حتى ما تضع في فيه امرأتك، إن الإنسان لا يؤجر في نفقته حتى ما يضع في فيه امرأته، يعني حتى ما يضع في فم امرأته ويطعمها، فإن في ذلك أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. والإنفاق على الأهل والعيال أيها الإخوة واجب على ولي الأمر، على الراعي، على الزوج وعلى الرجل، ولكن ذلك لا يتم، يعني لا يحصل هذا الوجوب إلا بثلاثة شروط، إذا توفرت فقد وجب الإنفاق، أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه لا يجب الإنفاق. أول هذه الشروط أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق، ومن عجز عن الإنفاق فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن هذا أول شرط وأول أمر يجب، إذا حصل وجب الإنفاق، أن يكون المنفق قادرا، عنده قدرة على الإنفاق، إذا كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه عاجزا عن النفقة على نفسه، فإن كان قادرا على النفقة على نفسه فلا تجب النفقة عليه، لأنها نفقة على غني ولا تجب النفقة على الغني. الشرط الثاني إذن أن يكون المنفق عليه قادرا، أن يكون المنفق عليه عاجزا عن النفقة، مثل أن يكون مثلا عندك والد أو والدة لا يعملان ولا يستطيعان الإنفاق والعمل، فهما عاجزان عن الإنفاق فيجب عليك النفقة عليهم، أو عندك زوجة أو أولاد لا يستطيعون مثلا أن ينفقوا على أنفسهم، فهنا يجب عليك الإنفاق عليهم. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون المنفق عليه وارثا، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، كما قال عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن كان قريبا لا يرث فإنه لا تجب عليك النفقة عليه، إن كان قريبا لك لكن ليس بوارث منك ولا ترث فإن النفقة ليست بواجبة عليك، أما إن كان قريبا وارثا منك أو أنت ترث فإن النفقة تجب عليك. إذن هذه الشروط الإنفاق الواجب، إذا توفرت فقد وجبت النفقة. فالمقصود يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا حثنا على أن ننفق على الأهل من الطول، يعني من الغنى الذي عندنا، من القدرة والسعة المالية التي عندنا، فتجب عليك نفقة الأهل والأولاد والعيال. يقول أبو قلابة رحمه الله: أي رجل أعظم أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال فيعفهم ويغنيهم وينفعهم. أي رجل أعظم من هذا الرجل الذي ينفق على عيال، على أولاد صغار، على زوجة، على والديه، وهم لا يستطيعون الإنفاق ولا يقدرون على الإنفاق وعاجزون عن الإنفاق؟ أي أجر أعظم أجر من هذا الرجل الذي ينفق على العيال هؤلاء الصغار فيعفهم ويغنيهم وينفعهم؟ وقد مر عمر رضي الله تعالى عنه على في السوق بعمر بن أمية رضي الله تعالى عنه وهو يشتري مرطا، يعني كساء، فاشتراه بألف درهم، فقال: تشتري مرطا بألف درهم؟ فقال: إني مشتريه، أو إني اشتريته للرفيقة. فقال: ومن الرفيقة؟ فقال: زوجتي. فعمر رضي الله تعالى عنه هنا طالبه بالدليل على هذا الفعل، يعني ألف درهم تنفقها على في مرط لزوجتك. فقال عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة، إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. هذا من الأدلة يا إخوة على أن ما ينفقه الإنسان على أهله وأولاده وعياله وزوجته هو صدقة مقبولة متقبلة، وهي نفقة مباركة يباركها الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأنفق من طولك على أهلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا ترفع عصاك عن أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عصاك عن أهلك، هذا هو المشهور والموافق لكل النسخ، وهو قوله عن، لا ترفع عصاك عن أهلك. وقد ورد رواية أخرى وهي: لا ترفع عصاك على أهلك، لكن المشهور والموافق للنسخ والوارد هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع عصاك عن أهلك. ما المراد بهذه العبارة: لا ترفع عصاك عن أهلك؟ للعلماء في ذلك أجوبة، منها أن المراد: لا تترك تأديبهم وجمعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والأخلاق الفاضلة، يعني اجمع أهلك ولا تفرقهم، اجمع أهلك على طاعة الله وعلى الأخلاق الفاضلة ولا تفرقهم بما يغضب الله سبحانه وتعالى. وذلك من قولهم: فلان شق عصا المسلمين، أي شق عصا اجتماعهم وألفتهم وائتلافهم وما يكون بينهم من محبة ووئام. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا ترفع عصاك عن أهلك، يعني أدبهم باجتماعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والأخلاق الفاضلة، ولتحذر من تفريقهم وشق عصاهم بمعصية الله سبحانه وتعالى. وقيل إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع عصاك عن أهلك، أن المراد هو رفع، أن المراد من قوله من رفع العصا هنا هو أمرهم بالأدب والأخلاق الفاضلة، ومنعهم من الفساد والعصيان والاختلاف. فرفع العصا هنا كناية عن أمرهم بالأدب، لأن العصا هو آلة الأدب، آلة الأدب التي يؤدب بها المخالف ويؤدب بها العاصي، فيؤدب بالعصا. فكنا بالعصا هنا بالأمر بتأديب الأهل والعيال والأولاد على طاعة الله عز وجل، وتعويدهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنعهم من الفساد والاختلاف والخروج عن أمر الله عز وجل. وهذا أسلوب عربي معروف، فإن رفع العصا مجاز عن الأدب كما قلنا، لأن العصا هي آلة الأدب التي يؤدب بها المخالف ويؤدب بها العاصي. إذن هذا الجواب الثاني أو القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع عصاك عن أهلك، لا ترفع عصاك عن أهلك، يعني أمرهم بالأدب والأخلاق وأدبهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وامنعهم من الفساد ومخالفة طاعة الله سبحانه وتعالى ومخالفة الأخلاق الفاضلة والمروءة والأدب. القول الثالث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عصاك عن أهلك، أن المراد به حقيقة الأمر وهو الضرب بالعصا، وهو الضرب بالعصا، يعني لتكن عصاك جاهزة لضرب من خالف أمر الله من أهلك وعيالك. ولكن هذا الضرب أيها الإخوة المشار إليه هنا في هذا القول الثالث هو الضرب المشروع، الضرب المشروع الذي يكون وقت الحاجة وقت الضرورة وأن تقدر بقدرها. ولا يجوز أبدا في هذا الضرب المشروع أن يضرب الوجه، هذا من الأمور المحرمة، لا يجوز أن يضرب الوجه ولا يقبح ولا يكون ضربا مبرحا. هذا القول الثالث، لكن هذا القول الثالث فيه ما فيه الإخوة، لأن الضرب ليس هو حل لكل المشكلات، وليس هو الحل الأول والأخير لكل ما يحصل من عصيان أو فساد أو خروج عن أدب أو الأخلاق، إن كان من الزوجة وإن كان من الأولاد والعيال، فإن الضرب يعني يجب أن يكون هو آخر الحلول إن كان هناك فائدة، وإلا فإن نشاهد الإخوة أن الضرب في أحيان كثيرة يكون سببا لإثارة المشكلة أكثر واستمرارها ودوامها. فالأصل إذن أيها الإخوة، الأصل هو أن يحمل الإنسان أهله وزوجته وعياله على التخلق بالأخلاق الفاضلة، يربيهم على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة وعلى طاعة الله عز وجل بالحسنى وبالتي أحسن وبالنصيحة وبالموعظة وبكل وسيلة محببة ولطيفة وحانية وعطف وحنان، هذا هو الأصل. أما الضرب فإنه لا يلجأ إليه إلا في أضيق الحدود، لأن الضرب في حقيقته والإخوة إنما هو إهانة وإذلال للمضروب، إهانة وإذلال للمضروب. ويحرم الضرب كما قلت لكم إذا كان في الوجه، فهذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز أبدا أن يتخذها المربي، الوالد وغير الوالد، لا يجوز أن يضرب الوجه لأنه مكان كرامة الإنسان، الوجه هو مكان كرامته وشرفه ويواجه به الناس، فلا يجوز أن يضرب هذا الوجه لأن فيه إهانة وإذلال وخزي للمضروب. فالأصل إذا لا يلخوة ألا يلجأ إلى الضرب إلا في أضيق الحدود وفي أقل الأحوال إذا استعصت التربية بالأخلاق وبالأدب وبالقول الحسن وبالوسائل الأخرى فيلجأ للضرب، لكن بقدر معين، يعني تقدر الأمور بقدرها. وقد أرشد الله ذلك، وقد أرشد الله إلى ذلك في كتابه في تربية الزوجة كما هو معلوم. وإنما المؤسف أيها الإخوة كما قلت لكم أن يكون عند كثير من الآباء والأمهات وبعض المربين أن يكون عندهم الضرب هو الحل الأول والأخير، أن يلجأوا إلى الضرب سواء بعصا أو باليد في الوجه أو غير الوجه. أقول إن هذا من الأمور المؤسفة أيها الإخوة والتي لا ينبغي أن يتخذها المربي سواء كان الوالد أو الوالدة أو غيرهما، لأن الضرب كما قلت لكم يرفع حل لكن هو الآخر الحلول وفي أضيق الحدود. وقد حصل أن ضرب بعض الأزواج أزواجهن، انضرب بعض الأزواج أزواج زوجاتهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذهبنا يشتكين إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس وقال ما بال أقوام يضربون نساءهم، ما بال أقوام يضربون نساءهم، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. كررها 3 مرات عليه الصلاة والسلام ليبين أن من يضرب زوجته ويعتاد على هذا الأمر ليس من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحل ليس في الضرب أخي الكريم، هناك حلول أخرى وسائل كثيرة في إصلاح الزوجة، في إصلاح الأولاد، في إصلاح العيال والأهل وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة. لكن أما أن تلجأ إلى الضرب مباشرة من أول الأمر، هذا يدل فإنما يدل على فشلك في التربية، وأنك رجل فاشل في تربية الأولاد وتربية الزوجة وتمرينهم وتعويدهم على الأخلاق الفاضلة وحملهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأولئك ليسوا بخياركم الذين يضربون زوجاتهم وأولادهم ويتخذون الضرب وسيلة في كل حالة وفي كل مشكلة وفي كل نازلة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا واضحا صريحا أن يضرب الرجل زوجته في النهار ثم يضاجعها في الليل، وجعل ذلك من أكبر ومن أدل الدلائل على أن هذا الرجل ليس من أهل الأخلاق الفاضلة وليس من أهل المروءة والكرم، بل بين عليه الصلاة والسلام أن ما أهانهن ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهان النساء إلا لئيم، بين ذلك عليه الصلاة والسلام أنه ما أكرم المرأة إلا كريم ولا أهانها إلا لئيم. وهل هناك إهانة وإذلال وخزي وعار أعظم من الضرب؟ أن يضرب الرجل زوجته في وجهها أو في أي مكان آخر ويهينها، تلك الإهانة والإذلال الذي ما أمر الله تعالى به. فإكرام المرأة، إكرام الزوجة، إكرام الأولاد والترفع عن هذا الأمر عن ضربهم هو من الأخلاق الفاضلة ومن الأمور التي يحمد عليها الزوج ويحمد عليها ولي الأمر. فإذا أيها الإخوة، الأقرب في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عصاك عن أهلك أن هذا أسلوب عربي معروف عند العرب، وهو مجاز، كن بالعصا هنا عن الأدب، يعني احمل أولادك وأهلك وزوجتك على الأدب وعودهم على الأخلاق الفاضلة ودربهم على هذا الأمر وأمرهم بما هو في طاعة الله عز وجل وامنعهم عن الفساد وعن الخروج عن الأخلاق الفاضلة. وأما الضرب كما قلت لكم فليس هو الأصل، الأصل هو الأخلاق، الأمر بالأخلاق وهو الدعوة بالتي أحسن وبالأسلوب الأحسن والأمثل والأفضل، وإن استدعى الأمر في أضيق الحدود إلى هذه الوسيلة فبشروطها وبضوابطها. وفي هذا المعنى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وأخفهم في الله، أخفهم في الله يعني ذكرهم وعظهم وازجرهم وخوفهم بالله سبحانه وتعالى حتى ينزجروا وحتى يتركوا المخالفات والمحرمات وما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله، هاتان الجملتان الأخيرتان والإخوة من أعظم التوجيه النبوي بضرورة العناية بتربية الأهل والأولاد، التربية الفاضلة، التربية الصحيحة، التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، وعلى الآداب والحكم الشرعية وعلى الفضائل الشرعية، وموعظتهم وزجرهم عما يخالف ذلك وعن المعاصي. وهذا هو مقتضى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بماذا نقيهم؟ بأي شيء نقي أولادنا وأزواجنا من النار؟ بأي شيء؟ بحملهم على طاعة الله، بتربيتهم التربية الإيمانية الصحيحة، بإخافتهم في الله عز وجل، بوعظهم، بزجرهم، بنهيهم عن المعاصي ومنعهم عن الفساد، فبذلك نقيهم بإذن الله عز وجل من الفساد، من النار، ونقيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهاتان الجملتان الأخيرتان تدلان يا إخوة على مسألة عظيمة من أهم المسائل، وهي العناية بتربية الزوجة والأولاد، العناية بتربية الأهل والأولاد على طاعة الله عز وجل، التربية الإيمانية الصحيحة، التربية على الأخلاق الفاضلة، على المروءة والآداب التي يجب أن تكون منهم. مسألة عظيمة يا إخوة من أعظم المسائل ومن أكبر أبواب الخير. ومن المؤسف يا إخوة أن بعض المسلمين هداهم الله ضيع هذه المسألة تضيعا كبيرا، تضيعا فاحشا، فترك أولاده لا تربية ولا موعظة ولا زجر ولا نهي ولا أمر ولا غير ذلك، وترك العناية بزوجته لا يأمرها بطاعة الله ولا ينهاها عن معصية الله، وترك أمر أولاده بالخيرات والفضائل والآداب المشروعة، ضيعوا هذه المسألة العظيمة. وهذا من أعظم المنكرات يا إخوة، من أعظم العيوب والنقائص التي دخلت على الأمة وعلى مجتمع المسلمين في كل زمان ومكان. الواجب على الراعي، على الأب، هو راعي البيت، الواجب عليه أن يقوم على بيته بطاعة الله عز وجل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله عز وجل يسأل الرجل عن زوجته، يسأل الرجل عن أولاده، يسأل الرجل عن رعيته، ماذا فعل بها؟ هل أقامها على شرع الله؟ هل حرص على أن يقوم بطاعة الله؟ أم أنه تركهم وضيعهم وفرط في هذا الأمر؟ ونحن نعلم يا إخوة أن الإبن قد يأتي يوم القيامة يتعلق في رقبة أبيه أنه لم يأمره بالصلاة ولم يأمره بالآداب وبالأخلاق الفاضلة. فالأب مسؤول عن أولاده، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أهل بيته. إذا كان فيهم منكر، إذا كان فيهم مخالفة ومعصية لله عز وجل، يجب عليه أن يحرص على منع هذا الأمر. ونحن نعلم أيها الأخوة أيضا أن هناك ثلاثة لا يدخلون الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عابد وثن، ومدمن خمر، والديوث. من هو الديوث؟ الذي يرى الخبث في أهله، يرى المنكرات في أهله، في أولاده، في زوجته، في عياله، ولا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يزجرهم ولا يمنعهم من هذا الخبث، بل يرى فيهم هذا الخبث ويسكت ويرضى بهذا الخبث الذي فيهم. هذا هو الديوث الذي لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الآباء يرى زوجته تخرج إلى الأسواق، إلى المجتمع، إلى الاختلاط، إلى غير ذلك، عارية أو غير متبرجة وسافرة وغير متحجبة، يراها ويعلم ذلك ولا يأمرها ولا ينهاها. بعض الآباء يعلم أن أولاده يصاحبون رفقة وأولادا أو رفقة سيئة، ويعلم أن أولاده يرتكبون محرمات معينة، وهو يرضى راض بذلك ولا ينكر عليهم وساكت عليهم. هذا لا يجوز يا الإخوة، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به ولما حثنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهاتان الجملتان يا الإخوة من أعظم التوجيه النبوي في هذه المسألة الكبيرة العظيمة التي يجب على كل المسلمين أن يحرصوا عليها، وهي العناية، شدة العناية بتربية الأبناء والأولاد وتربية الزوجة على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على الآداب والأخلاق العامة والفضائل والمروءات والحكم النبيلة التي يجب أن يتحلوا بها، فإن ذلك من أوجب الواجبات على الوالد. بعض الآباء يظن أنه إذا وفر لولده سيارة وبيت ومسكن وغير ذلك أنه قد أدى ما عليه. أبدا أخي الكريم، ليست التربية هي أكل وشرب فقط، هذا جزء من التربية، جزء من الواجب عليك، لكن من أعظم الواجبات عليك أن تحمي أولادك من النار، نسأل الله العافية والسلام. من أعظم الواجبات على الوالد وعلى الوالدة أن يحموا ويقوا أهلهم وأولادهم من عذاب جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وليس هناك وقاية من عذاب جهنم ومن نار السعير إلا بأن يكون الأولاد والزوجة والأبناء والبنات متحلين بطاعة الله سبحانه وتعالى، متخلقين بالأخلاق الفاضلة. وأخلاق الأولاد والبنات هي عنوان أخلاق الآباء والأمهات. إذا رأيت الأولاد والبنات في أتم طاعة لله عز وجل وفي الخلق الفاضل والمروءة والآداب، فاعلم أن وراءهم أبا عظيما وأما عظيمة. وإذا رأيت الأولاد بخلاف ذلك في الغالب، نعلم أن هناك تفريطا كبيرا في تربيتهم والعناية بهم. أنا أقول في الغالب، أن يكون لأن هناك بعض الآباء يجتهد في تربية أولاده وتعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة، لكنهم يخرجون عن هذا السنن وعن هذا الهدي، وذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. بعض الآباء وبعض الأمهات يكونون حريصين حرصا شديدا على تربية الأولاد والعناية بهم، لكن إرادة الله فوق كل شيء، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولنا في ابن نوح عليه الصلاة والسلام عبرة، فنوح نبي من أنبياء الله الكبار العظام وهو من أولي العزم، لكن ابنه كان كافرا. فهل نقول إن نوح عليه السلام ما كان حريصا على تربية أولاده؟ لا، نوح عليه السلام كان حريصا أشد الحرص وقد حرص على أن يحمي ولده ويربيه، لكن إرادة الله فوق كل شيء لحكمة يريدها الله. وأنتم تعلمون القصة المشهورة في الطوفان، حينما حصل ما حصل من الطوفان، ونوح عليه السلام ذهب إلى السفينة وركب من ركب معه، وفتح الله السماوات بماء منهمر وفجر الأرض عيونا كما قال سبحانه وتعالى، وركب نوح عليه الصلاة والسلام السفينة، وكان معه من معه ممن أمر الله تعالى بإركابه، ورأى ابنه فلذة كبده وهو بعيد عنه في كفره وضلاله وغيه وانحرافه، نسأل الله العافية والسلامة. فجاشت عاطفة الأبوة عند نوح عليه الصلاة والسلام، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا. هذه عاطفة الأبوة جاشت في قلب نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو يرى ابنه على الكفر ويغرق أمامه على الكفر في الطوفان الهائل الذي حصل في الأرض في ذلك اليوم العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. حتى في ندائه لابنه: يا بني، بألطف عبارة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن ابنه كان سادرا في غيه وفي ضلاله وانحرافه، نسأل الله العافية. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالمقصود أيها الإخوة أن الواجب على الأب أن يحرص على تربية أولاده التربية الصحيحة، التربية السليمة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبذل في ذلك كل ما يستطيع من جهد. فإن أراد الله لأولاده أن يسلكوا طريق الهدى والخير والصلاح فهذه نعمة أتمها الله عليه، وإن أراد الله خلاف ذلك فلله في ذلك حكمة عظيمة. ولا ينبغي الأب أو الأم أن يغضب من هذا الأمر، فإن الله عز وجل لا راد لحكمه ولا راد ولا معقب لما أراده سبحانه وتعالى، فلله في ذلك الحكمة العظيمة. فهذه مسألة عظيمة والإخوة نبهت عليها هاتان الجملتان الأخيرتان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة الذي معنا، حديث أبي الدرداء، أخرجه غير البخاري في هذا المصنف في الأدب المفرد، أخرجه ابن ماجه وأحمد والطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخ دمشق، وقد أخرج أيضا وقد روي من غير طريق أبي الدرداء من طريق معاذ وأم أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، وروي أيضا مرسلا عن مكحول رحمه الله. ولا يخلو إسناد هذه الطرق كلها من مقال، لا يخلو إسناد كل طريق من مقال ومن رجل ضعيف، إلا أنه بمجموع الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الحسن، ولذلك هو حسن لغيره. الحديث الثاني الذي معنا في هذا الباب هو حديث عبد الله بن عمرو. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو أبو عبد الله العبدي، ثقة، هناك من ضعفه من أهل العلم لكن لم يصب من ضعفه، توفي عام 223. وبقية الرواية الإخوة قد سبق ذكرهم: سفيان والثوري وعطاء بن السائب وأبيه السائب وعبد الله بن عمرو، كلهم سبق ذكرهم فيما مضى من الأحاديث. وأيضا هذا الحديث الذي معنا، قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: جئت وبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا حديث سبق أيضا شرحه وذكره. الحديث الثالث قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد هو أبو الحسن الجوهري البغدادي، حافظ إمام عالم رباني، إلا أنه قد رمي بالتشيع وأنه يتكلم في عمر ومعاوية، لكنه تاب رحمة الله عليه وأناب من هذه العيبة العظيمة وهذه النقيصة العظيمة. وأيضا مما أخذ عليه أنه أجاب في يوم المحنة، ويوم المحنة هو مصطلح مشهور عند أهل العلم، المراد به محنة القول بخلق القرآن، محنة القول بخلق القرآن. فمن أجاب في هذه المحنة ووافق المأمون والمعتصم وغيرهما في هذه المحنة، فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يكن يروي عنهم أبدا، كل من أجاب في المحنة ترك الإمام أحمد الرواية عنهم. توفي علي بن الجعد عام 230 رحمة الله عليه. وهناك مسند مشهور اسمه مسند ابن الجعد، وقد يرد في التخريج عند البعض يقول أخرجه علي بن الجعد في الجعديات. هذه الجعديات هي مسند علي بن الجعد رحمه الله، وهو من جمع هذا المسند من جمع تلميذه أبو القاسم البغوي، من جمع تلميذه أبو القاسم البغوي، وقد بلغت عدد وحديث هذا المسند 3589 حديث، والمسند الجعد مطبوع. قال أخبرنا شعبة، وشعبة بن الحجاج وقد سبق، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حبيب ابن أبي ثابت، حبيب ابن أبي ثابت ابن قيس بن دينار أبو يحيى الكاهني الكوفي، ثقة حجة، ثقة حجة لكنه يدلس، توفي عام 122 أو 119، ولذلك لا يقبل حديث حبيب هذا إلا إذا صرح بالتحديث، إلا إذا صرح بالتحديث. وهنا في هذا الحديث قد صرح بالتحديث، قال سمعت أبا العباس. وأبو العباس الأعمى هو السائب ابن فروخ، أبو العباس الشاعر الأعمى، ثقة ثبت، ثقة ثبت، اتهم بالنصب. ما معنى النصب؟ اتهم بالنصب، أيوة، سب علي بن أبي طالب وآل البيت. طبعا هناك حصل اتجاهان، كلاهما مفرط وكلاهما خارج عن الحق في آل البيت، من هناك من رفعهم فوق منزلتهم وأحبهم حبا عظيما وتشيع عظيم حتى رفعهم فوق منزلتهم وأخرجهم عن الواجب لهم، وهناك الاتجاه الآخر من أنزلهم عن منزلتهم وأخذ يسبهم وينتقصهم. كلا الأمرين وكلا الاتجاهين منحرف عن مذهب أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت ويجلونهم ويقدرونهم ويضعونهم في موضعهم اللائق بهم وينزلون منزلتهم محبة وإجلال وتقديم ورفعة وإكرام واحترام وإجلال، لكن في القدر الذي وضعه الله تعالى له من غير إفراط ولا تفريط. وهذا السائب ابن فروخ أبو العباس الأعمى اتهم بأنه يسب آل البيت وينتقصهم ويهجو آل البيت ويمدح معاوية وبني أمية. والصحيح أيها الأخوة أن هذه تهمة لم تثبت عن أبي العباس الشاعر الأعمى وهو السائب ابن فروخ، والذي روجها عن أبي العباس هو أبو الفرج الأصفهاني في كتابه المشهور الأغاني. وأبو الفرج مش معروف ومشهور بكذبه وبأنه متشيع محترق في تشيعه وأنه يفتري ويكذب، وكتابه الأغاني مليء بهذه الافتراءات والأكاذيب على كثير من رموز العلماء، رموز أهل السنة. يقول سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو، هو عبد الله بن عبد العاص وقد سبق، قال جاء رجل. من هو هذا الرجل؟ يقول ابن حجر رحمه الله لعله جاهم ابن العباس بن مرداس. قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك. سأله عن والديه، أهما حيان موجودان؟ وفي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن حياة الوالدين هنا مغزى عظيم سيظهر إن شاء الله في جوابه، عليه الصلاة والسلام. يعني لماذا سأل عن والدين؟ لماذا لم يسأل عن العم، عن الخال، عن الأولاد، عن كذا كذا؟ لماذا سأل عن والدين؟ قال أحي والداك. يظهر ذلك في جوابه صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له الرجل نعم، يعني هما موجودان وحيان. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، يعني إن الجهاد في بر الوالدين والقيام عن الوالدين والانتصار في خدمتهما من أعظم وأجل أنواع الجهاد في سبيل الله. لأن بعض الناس يفهم أن الجهاد فقط محصور في أرض المعركة وأن تقاتل العدو يقاتلك، هذا نوع من أنواع الجهاد، هذا نوع ولون من ألوان الجهاد، لكن هناك ألوان أخرى من ألوان الجهاد. طلب العلم من أعظم أنواع الجهاد ومن ألوان الجهاد، السعي على الأرملة والمسكينة والأيتام والإنفاق عليهما والجهاد في هذا جهاد، السعي على الأرملة واليتيم من أعظم أنواع الجهاد، القيام ببر الوالدين والإحسان إليهما والانتصار في خدمتهما ورعاية الوالدين خاصة عند الكبر عندما يكبران من أعظم وأجل ألوان الجهاد في سبيل الله. فبعض الناس حينما يحصر الجهاد فقط في أرض المعركة هذا من قصوره وقصور فهمه وضعف فهمه واستدلاله. الجهاد باب واسع أيها الأخوة، باب واسع الذي يسعى كل يوم في طلب العلم، في الذهاب إلى المساجد في حلق العلم، في الذهاب إلى دور العلم، مراكز العلم في الجامعات والمدارس وغير ذلك. هذا من الجهاد العظيم الذي يذهب من بيته يتطهر في بيته ويذهب إلى بيت من بيوت الله ليتعلم علما أو يسمع حديثا ويفهم آية من آيات الله، هو في جهاد في سبيل الله في ذمة الله سبحانه وتعالى، الذي يرابط في المساجد يصلي الصلوات مرابطة، يصلي المغرب وينتظر العشاء، يصلي العصر وينتظر المغرب، وهكذا هو في رباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا من يحصر الجهاد فقط في أرض المعركة ويقول أن هذا هو المجاهد فقط وغيره ليس المجاهد، هذا قصور في فهم هذا المصطلح العظيم الواسع الذي يضم تحته كثيرا من المعاني وكثيرا من الصور والحالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه هذا الرجل وقال له إن الجهاد في أرض المعركة ليس هو الجهاد فقط، بل هناك جهاد آخر هو أعظم من الجهاد في أرض المعركة، الجهاد الذي هو جهاد التطوع والنافلة. قال أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فهذه العبارة منه صلى الله عليه وسلم تنبيه لهذا الرجل إلى أن هناك نوعا آخر من الجهاد أنت غفلت عنه ولم تعرفه ولم تفهم أن هذا أيضا من أجل أنواع الجهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، الفاء هنا ففيهما واقعة في جواب شرط محذوف تقديره وإن كان لك والدان ففيهما فجاهد، إن كان لك والدان ففيهما فجاهد. وقوله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم ففيهما فجاهد، يعني في خدمتهما والإحسان إليهما، فانتصب لهما وألزم نفسك على ذلك واصبر على هذا الأمر، فإنه جهاد وعمل مبارك. يقول ابن حجر رحمه الله يعني في قوله ففيهما فجاهد، يعني فابلغ جهدك، فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو. فإذا هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم جواب عظيم وجواب حكيم وجواب جليل القدر، يدل على أن هناك من أنواع الجهاد ما هو أفضل من جهاد التطوع. لكن مشكلة بعض الشباب المتهور والمتحمس وبعض الناس الذين لا يفهمون هذه المعاني العظيمة يظنون بضيق عقلهم وضيق عطنهم أن الجهاد ليس هو إلا في أرض المعركة فقط. فهذا الحديث صريح صراحة، لا ليس بعدها صراحة، في أن هناك جهاد هو أعظم من جهاد العدو وقتال العدو. فالقيام على الوالدين ورعاية الوالدين خاصة عند الكبر والقيام على الأهل والأبناء والأولاد وتربيتهم والقيام على الأرملة المسكينة واليتيم المسكين من أجل وأعظم أنواع الجهاد، لأن فيه تعب وفيه إرهاق وفيه بذل المال وفيه بذل الجهد وتعب الجسد وإرهاق الجسد. فهو من هذه الحيثية الإخوة كان من أعظم أنواع الجهاد. ولذلك ذكر ابن رشد والصنعاني عن جمهور أهل العلم أنه يحرم الخروج لجهاد التطوع بغير إذن الوالدين، جهاد التطوع جهاد النافلة يحرم الخروج لجهاد النافلة والتطوع بغير إذن الوالدين، لأن طاعة الوالدين والبر بر الوالدين واجب وفرض، فكيف تترك الواجب والفرض وتذهب إلى النافلة والتطوع؟ هذا لا يصح ولا يكون، ولم تأتي به الشريعة أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه الرجل هنا إلى أن إلى أنك تركت الواجب عليك والفرض عليك وهو طاعة الوالدين والجهاد في الوالدين، تركت هذا الفرض والواجب وذهبت إلى جهاد إلى أمر النافلة ومستحب وتطوع، وهذا غير سديد وغير حكيم من رجل من الرجل والعاقل. فإذا الواجب من إخوة أن يقدم الإنسان العمل الواجب والعمل الفرض على التطوع. ومثله كمثل الذي الرجل الذي يصلي سنة الفجر ثم ينام ويترك صلاة الفجر، هل هذا يصح؟ لا يصح هذا ولا يقبل منه. فالرجل الذي يترك القيام على والدين وتربية الوالدين والأهل والأبناء وغير ذلك، ويترك هذا الأمر الواجب الفرض عليه ويذهب إلى جهاد إلى عمل تطوع وإلى نافلة وإلى أمر مستحب ويقدمه على الواجب، هذا دليل على عدم فقهه وعلى عدم توفيق الله له. ونحن نقول في الجهاد التطوع، لأن هناك حالات يكون فيها الجهاد واجب فرض عين على المسلم وعلى الفرد، وإذا كان الجهاد إذا كان فرض عين فإنه لا يشترط فيه إذن الوالد. طيب متى يكون فرض عين الجهاد؟ هل في كل الأحوال؟ هل ما يحصل الآن في بعض البلدان من أمور مشتبهة وأمور فيها من الضلال والانحراف واللبس والخوف والخطر، هل نقول هذا جهاد؟ لا. إذا متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ولا يشترط فيه إذن الوالدين؟ في ثلاث حالات يكون الجهاد فرض عين ولا يشترط فيه إذن الوالدين. متى؟ الحالة الأولى إذا أمر الإمام الحاكم، إذا أمر بالنفير العام، إذا أمر بالنفير العام أن كل الأمة تخرج للجهاد، هذا أمر من ولي الأمر. إذا أمر ولي الأمر بالجهاد بالنفير العام فيجب يتعين على كل فرد أن يخرج، يتعين على كل فرد أن يخرج، كما حصل في غزوة تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر الناس كلهم أن يخرجوا في هذه الغزوة العظيمة. الحالة الثانية إذا غزا العدو البلدة وأنت فيها، إذا كنت في بلدة وغزا العدو هذه البلدة وأنت فيها ودهمكم العدو، فيجب على كل من في هذه البلدة أن يخرجوا للجهاد والقتال، يتعين على كل من فيها أن يخرجوا ولا يشترط في ذلك إذن الوالدين. الحالة الثالثة التي يتعين فيها القتال والجهاد إذا كنت في أرض المعركة، إذا كنت في أرض المعركة فهنا يتعين عليك الجهاد ولا يجوز لك الفرار أبدا، وهذا معروف. إذن في هذه الحالات الثلاثة فقط يتعين فيها الجهاد ويكون فرض عين، وأما ما عدا هذه الحالات الثلاث فهو سنة وتطوع ونافلة، ولا يجوز لك أبدا أن تخرج لهذا الجهاد التطوع والنافلة وعندك والدان إلا بعد أن تستأذن الوالدين وبعد أن يرضيا عنك، فإذا حصل هذا فلا بأس بذلك. عند الحاكم من طريق كعب بن عجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاله جبريل لما رقى في درج المنبر، الحديث المشهور، قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فلم يدخلاه الجنة. وهو كذلك عند مسلم عن أبي هريرة وفي رواية أخرى الحديث. فالبخاري رحمه الله إذن أشار بهذه الترجمة إلى رواية أخرى من روايات الحديث، وذكرنا أن هذا من جملة صنيع البخاري رحمه الله في تراجمه وتصرفاته في تراجمه. قال: حدثنا خالد ابن مخلد هو القطواني أبو الهيثم البجلي، تكلم فيه أهل العلم من ناحية حفظه وضبطه، وأيضا تكلموا فيه من ناحية أن فيه تشيع مفرط مثل الإمام أحمد وابن سعد والجوزجاني وأبو حاتم والعقيلي وغيرهم، ومن هذه الناحية ومن ناحية الحفظ والضبط. لذلك قال فيه ابن عدي رحمه الله: لا بأس به عندي إن شاء الله. وقد ضعفه كثير من أهل العلم من جهة الحفظ والضبط. فالصواب في خالد بن مخلد القطواني البجلي أنه ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات. خالد بن مخلد هذا هو الذي روى حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهو عند البخاري رحمه الله في الصحيح، وهو ممن تقد على البخاري في إخراجه في صحيحه. لكن ابن حجر رحمه الله في الفتح بيّن أن خالد بن مخلد لم ينفرد بهذا الحديث، بل قد ورد عن بطرق أخرى وأسانيد متعددة، فالحديث صحيح بإذن الله عز وجل. قال حدثنا سليمان ابن بلال. سليمان ابن بلال هو أبو محمد القرشي ولاء، إمام حافظ ثقة ثبت. قال ابن سعد فيه: كان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلا، وكان يفتي بالمدينة، وقد ولي خراجها وكان ثقة كثير الحديث. توفي عام 172، وهو بالمناسبة راوي حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، سليمان بن بلال رحمه الله. قال عن حدثنا سهيل. من سهيل؟ عن أبي سبق. أيوة أحسنت، سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان، وقد سبق ذكرهما وهما ثقتان. قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا: رغم أنفه، وفي رواية: ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. ما معنى رغم أنفه؟ أصل هذه اللفظة رغم أنفه إلصاق الأنف بالتراب، وهو الرغام. الرغام هو التراب، أي لصق أنفه بالرغام وهو التراب، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أو دعاء. إما أن يكون إخبار خبر أن هذا الرجل قد رغم أنفه، وإما أن يكون دعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، دعا عليه بالذل والخزي والعار، وكنا عن ذلك بأن أنفه قد رغم، أي لصق بالتراب. وهذا دليل أيها الإخوة على الذل والخزي والعار الذي يلحق كل من عق والديه وترك برهما والإحسان إليهما، خاصة في هذه الحالة حينما يصلان إلى الكبر، ويصل إليهما الكبر، وهما أحوج ما يكونان في هذه الحالة إلى رعاية الإبن ورعاية الولد في هذه الحالة التي يرجى فيها من أحسن لوالديه أن يختم له بخير ويبارك له في رزقه وماله وعمله. فإذا رعاية الوالدين والإحسان إليهما في كل الأحوال وخاصة في حالة الكبر من أعظم أسباب دخول الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: الكبر بكسر الكاف وفتح الباء، وهو مرفوع على أنه فاعل: من أدرك والديه عنده الكبر، يعني الكبر أدرك الوالدين، الكبر أدرك الوالدين. وقوله عنده ظرف مكان في موضع الحال، يعني من أدرك والديه حالة كونهما عنده، حالة كونهما عنده الكبر. وهذا اللفظ أيها الإخوة يفيد أن الكبر هو الذي أدرك الأبوين عند الإبن. وفي لفظ آخر عند الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر، يعني الأبوان هما اللذان أدركا الكبر عند الرجل فلم يدخلاه الجنة. وهو يفيد هذا اللفظ، لفظ الترمذي يفيد أن الوالدين قد أدركا الكبر. واللفظ الذي معنا في هذا الباب في حديث الباب يفيد أن الكبر هو الذي أدرك الوالدين، وكلاهما حق أيها الإخوة، وهو من باب التفنن في العبارة وفي الأسلوب، وهذا يعني معروف عنه صلى الله عليه وسلم، فقد اختصر له الكلام اختصارا وجمعت له الألفاظ والكلام، وهو كلام نبوي عظيم وبليغ. فمن لم يغتنم هذه الفرصة أيها الإخوة، حينما يكون الوالدان عندك وقد بلغ الكبر أو أحدهما، هذه فرصة عظيمة لدخول الجنة، وهما بابان للأعظم أبواب الجنة. فإذا حصل هذا فاغتنم هذه الفرصة في رعايتهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما وطاعتهما والتودد إليهما، فإنك بذلك تدخل الجنة. ومفهوم ذلك أن من لم يفعل ذلك وعقهما وأساء إليهما وخالف أمرهما وآذاهما فإنه يدخل النار، نسأل الله العافية والسلام.